معنى الحياة إلى معنى تحية طيبة وجهها أنا والزميل المخرج فريدي سابا لكم مستمعينا. وطبعا نقول أهلا وسهلا بالجميع اللي ناطريننا ومستمرين, أكيد رح يتابعونا لحتى نهاية اللقاء لحوالي الساعة 5:45. طبعا أهلا وسهلا فيكم, وموجه تحية أيضا اللي عم يتابعونا عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. صديقي, إن كان الله معك فأنت تملك كل شيء, حتى لو كنت محروما من كل شيء. وإن لم يكن الله معك فأنت محروم من كل شيء, حتى لو كنت تملك كل شيء. كلمات للقديس أنطونيوس الكبير, أب الرهبان اللي اليوم نحتفل بعيده. فمنقول عيد مبارك للجميع, وخاصة خاصة للي بيحملوا اسمه, وخاصة زملائنا بإذاعة لبنان الحر, توني سليمان, توني نصار, وتوني صفير. وإن شاء الله يا رب عيد مارمتانيوس وبيوم عيده يرجع لنا كل السلام والأمان, ويعطينا أيام كلها خير وفرح واستقرار. بدي أذكر المستمعين الكرام بالقديس اللي رح يقام اليوم بكنيسة مار أنطونيوس بيزوق مصبح الساعة 6, بيحتفل بالذبيحة اللي هي سيدة المطران بولس روحانا راعي أبرشيت نيابة صربة المارونية السامي الاحترام. وإن شاء الله يكون عيد مبارك على الجميع. بيسعدني لليوم أيضا أقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم رجاء بخعازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك.
طبعا لليوم في عنا موضوع جدا مهم, موضوع كتير ناس بيحاربوه وناس بيدافعوا عنه.
مظبوط.
لنحكي عن الباراسيكولوجيا. يا الله. اللي بنسمع كتير بهذا المصطلح. طبعا بنحاول نفتش عنه, نتعرف عليه, بنقرأ عنه مقال بخلينا نقول انه علم حقيقي, بنقرأ مقال تاني متأكد انه خرافي, بنقرأ مقال تالت بخلينا نتصور نوع من السحر, مقال رابع بخوفنا ومصير نحس انه في اشخاص حوالينا عندهم قدرة خارقة تتخطى الطبيعة البشرية. يعني باختصار هذا الشيء اللي توصلت له من خلال تحضير الموضوع وما قدرت لقيت اجوبة ثابتة. هل هو يعتبر علم حقيقي أو من تخيلات الإنسان أو جزء من السحر؟ خلونا اليوم نتعرف على مفهوم البارابسيكولوجي مع الخبير النفساني لدى المحاكم رجب خعازي. مرة تانية أهلا وسهلا فيك. ما بعرف كيف ممكن علم النفس بيعرف عن البارابسيكولوجي, شو مفهوم هذا المصطلح, كيف ظهر, كيف تطور, شو دلالاته مقارنة كمان مع علم النفس, كيف فيك تقدر تعرفنا عنه؟
أول شيء الظواهر, هلأ نشوف اسمه كيف ظهر, بس الظواهر الموجودة بالبارابسيكولوجيا أصلاً هي قديمة من قدم الإنسان, أول ما بلش يفكر ويشوف الظواهر الطبيعية اللي بيكون فيه. هلأ هو اسمه بالتحديد, يعني المعنى تبعه زي ما نقول, هي الظواهر الخارقة اللي بتشوف عند الإنسان. هذا المفهوم المحتوى إذا بديك تقولي تبع البارابسيكولوجيا. أول مرة سمي ما وراء علم النفس, يعني وهون بدنا ننتبه انه التعابير باللغة العربية تختلف من منطقة الى منطقة. يعني في بلاد المغرب يسمى شيء, في مصر لا, لانه في مجتمع لغوي بسمي شيء. بتعرفي بكل بلد او بكل مجموعة من البلدان في مجتمع لغوي بحولوا الكلمات الأجنبية إلى اللغة العربية, بشان هيك بتختلف من بلد إلى بلد, بس هي ذات المضمون. في أول ما بلشت سميت ما وراء علم النفس, أو مثل ما أنت شفتيها في جوار علم النفس.
جوار. أوكي. أو علم النفس الموازي,
أو علم النفس الموازي. الموضوع هي اسمها بارابسيكولوجيا بشان الناس بلبنان بيقدروا يفهموها بهذا المعنى. هذا أول شيء, وهذه سميت أول مرة بنطاق فيلسوف, يعني الفيلسوف اللي أطلق عليها اسم بارابسيكولوجيا هو الفيلسوف الألماني ماكس ديسوار, تقريبا بالأواخر القرن 19 أطلق على هذه الظواهر الخارقة اسم البارابسيكولوجيا. سنة 1975 كمان نقلت بمجمع كان في إذا بدك مقال في باليونسكو بمجلة العلوم عندهم سموها بسيكوترونات كمان أخذت اسم جديد. عادي يلا المهم خلينا على البارابسيكولوجيا، بس أنا عم بقول لهم للمشاهدين إنه هول الأسماء تختلف أو بتتطور إذا بدك تقول بتطور العلوم، سميت بسيكوترونات لأنه في شيء مجهول بهذه الأمور هاي بشان هيك سميت
مجهول
بهذا.
بخوف يعني فيها بتحس
مضبط بخوف. هلأ إذا بدك تقول المشكلة بين علم النفس وبين البارابسيكولوجيا أنه علم النفس يخضع إلى القوانين العلمية، يعني لما بتقولي علم نفس، علم النفس بده يشوف أول شيء مراقبة observation، بده يروح تيعمل اختبار، من هالاختبار يرجع يعمل يعمل إعادة اختبار وبيوصل لنتيجة
دليل علمي.
يعني في عندك الموضوع العلمي اللي بياخدوه بالعلوم الساينتيفيك بالعلوم العلمية، يعني بهذا الإطار علم النفس بده يتبع هذا الإطار تيكون علم، بشان هيك بتشوفي انه بيطبع عطول، وعطول بالانسان عنده فردية بمحل، بس عطول لما منقول هيدا مريض او هيدا عنده سلوك شاذ او هيدا ما عنده القدرة او هيدا قليل الذكاء، بيكون اتبع عالم النفس المعطيات العلمية تقدر يوصل لهذه النتيجة هاي. بالبارا بسيكولوجيا ما في عندك هالإطار العلمي، رح نشوف انه في ظاهرة، هذه الظاهرة هاي موجودة في المجتمع ما فينا أيام كتير نخفيها، بس هل هي بتعبر عن واقع حقيقي أو عن هلوسة ومرض وإلى آخره؟ هون رح نشوف. هلأ
الظواهر ما يعني ما بيقدر يتقبلها العقل.
مظبوط، انتبه، ما بيقدر يتقبلها العقل داخل إطار يلي عم نقول أنا المعطيات العلمية. يعني أكيد إذا عم بتقليلي واحد عم بيرتفع بالهواء، هذا ضد الجاذبية، بس هل هو موجود أو هل هي خرافة أو هو تنويم؟ هون اللي بدنا نشوفه امتين ممكن تكون هيك أو هيك. في ناس بيلقطوا اللمبة رح نشوف وبتضوي بدون ما تكون موصولة للكهرباء.
ولا كمان شيء معادن بيحطوه بشيء بيمسكوه بيدوب.
مظبوط، بدك في شيء بيلووه بالنظر كمان، هول كلهم رح نشوفهم. رح نشوفهم بكل مقطع من المقطع.
بس كيف ممكن العقل يتقبل هيدي القصص؟
ما بيتقبل العقل، بيشوفها النظر بس. هل ممكن؟ طيب أنا بدي أقول لك أكتر من هيك، يلي بيروحوا وبيرجعوا بيجوا، يلي بيوصلوا على عتبة الموت وبيرجعوا بيعيشوا.
ما معقول عجوبة منقول مثلا، معقول
لا هيك. كمان بعلم النفس انتبري بيقدر يفسرها، وبالبارابسيكولوجيا بيوصلوا أيام تيقدروا يفسروا الأمور كمان رح غيرج الإطار الديني. أوكي أمام أنا بدنا نحط الإطار الديني.
لا مش عم بحكي أي إيه. بس إنه معقول يعني سمعينا.
إيه أوكي إيه سمعين، بس بديك تشوفي بالبارابسيكولوجيا كيف بيقولها وبعلم النفس كيف بيقولها، يعني بهذا الموضوع. هيدا باختصار مفيد لكل المعطيات يلي ممكن تحط البارابسيكولوجيا بمحل والبسيكولوجي بمحل تاني، يعني علم النفس بمحل تاني. في فرق ظاهر بين الاثنين، ورح نجرب نفسر كل المعطيات واحدة وراء التاني.
طيب خلينا نقول ليش الناس هلأ بتحارب البارابسيكولوجيا؟
عادة مش كل الناس بتحارب البارابسيكولوجيا،
في ناس بيدافع بس في كتير كمان ناس
بتحاربوها. أكيد كل علم النفس
بيقولوا عنها شعوذات وسحر
لا لا، لما بتقول علم النفس لأنه هذه العلوم هاي لا تخضع إلى المنحة العلمي، كل شيء غير منحة علمي أكيد سيحارب. يعني هلأ ما في عندك بالعالم جامعة بتعلم البارابسيكولوجيا،
في معاهد بالغرب بعد المعاهد بيعلموا
مش بيعلموا
يعني ما في مقالات منشورة
أوكي مش بيعلموا، بياخدوا الظواهر وبيدرسوها. حتى من بعد الحرب العالمية الثانية كل المخابرات العالمية خاصة الأمريكية والروسية أخذت هذه الظواهر وعملت لابوراتوار، يعني عملت
مختبر مختبر
عملت لابوراتوار وعملت مؤتمرات حول هؤلاء الأشخاص ليشوفوا إذا بيقدروا يستفيدوا منهم على صعيد المخابرات، إن كان بروسيا أكتر شيء وإن كان بأمريكا كمان أخذون. هلأ لأنه ما بيتبعوا المنحة العلمي أكيد في محاربة لهم أكيد بهذا الموضوع، لأنه رح يعتبروا أنه هؤلاء أشخاص عندهم يمكن بعض القدرة على تأثير على أشخاص تانين وبخلوهم يشوفوا ما لا يرى.
طيب يعني. كمان في سؤال قبل ما نعرف شو هي المظاهر اللي بيشملها هذا العلم، لأي مدى اليوم العلماء أو بالأحرى ليه العلماء اللي قديما كانوا يعتبروا كل واحد عنده يعني قصص خارقة، قدرات قدرة خارقة، بيعتبروه عنده انفصام بالشخصية؟
لا انتبه، هذا الموضوع انفصام بالشخصية مش من قديم كتير، هذا من وقت ما بلش علم النفس يظهر، أو من بلش أكتر من بلش الطب النفسي ياخد منحة علمي بحت يعني بهذا الموضوع، مش قديما. قديما لا، قديما يلي كان عنده يعني عم بحكيكي من ما قبل المسيح، يعني عم بحكيكي العهود القديمة في التاريخ ولحد العصور الوسطى، كان من له هذه القدرات لا، كان شخص أيام كتير أما يعتبر خير أما يعتبر شرير، يعني بهذا المفهوم
ما في حل وسط يعني
ما كان في حل وسط. لا
طب كيف كده يميزوا إذا هذا خير أما لا؟
لأنه كان في الدين حاكم، أوكي، كان مين يلي بيكون قريب للدين كان يعتبر خير، ومين كان بعيد عن الدين يعتبر شرير،
حتى لو بيعملوا نفس الأعمال اللي عنده نفس
حتى لأنه كان المنحة في كتير منهم أحرقوا واعتبروا شياطين واعتبروا سحرة، وفي كتير منهم ضلوا وصلوا على مراكز السلطة. لا بالتاريخ بدنا نشوف، لأنه كان الدين مسيطر بهذيك الوقت، إذا مفهوم الديني كان مسيطر بهذيك الوقت، كان يلي قريب وكانت السلطة أو الدين كانوا يستفيدوا منه كان يبقى عايش، كان يلي كان بمحل يقدر يأثر على المجتمع تيقدر يخرب المجتمع كان يعتبر شرير وكان يرزق. بتقريبا ما بين لما بلش ينطلق الطب النفسي وبلش ياخد منحة نفسي يعني بالقرن 17 و18 بلش ينطلق، لا بلش بذات الوقت يعتبر انه في اشياء غريبة. بالقرن 19 بلش يقولوا يعني بال 1800 وهذا بلش تظهر انه هولي عندهم انفصام بالشخصية، هولي مريضين او كذا. بالقرن 20 بلشت الامور تتارجح بين الاثنين، لانه كان في حرب وكان بلشوا يستفيدوا منهم الشغلة. هلا بالقرن 21 تقريبا هذا عم تنقسموا الناس انه هذه ظواهر موجودة، بس هذه الظواهر هل هي علمية أو غير علمية؟ راح نشوف بكل وحدة من هذه الظواهر هاي إذا كانت كيف بفسرها السيكولوجي وكيف بفسرها البارابسيكولوجي.
تنبلش هي المظاهر المختلفة مع أكيد تعطينا أمثال يعني إذا قدرت.
بس أول شيء راح حكي أعطي بسرعة بظرف نص دقيقة الأنواع كلها سوا.
نص دقيقة.
أوكي. إيه نعم، راح أقولهم باللغة العربية بنرجع بعدين. التخاطر، التنويم المغناطيسي، تأثير الإنسان على النباتات، التحريك الأشياء عن بعد، القوة الخارقة يلي بيقدر يلوي الحديد بعينيه، العلاج بوضع اليد كمان، واللي كانوا قديما على أيام الهنود الحمر وعلى أيام بابل وكذلك الأمر، تجارب الخروج من الجسد كمان كان في البارابسيكولوجيا بتقلك في إنسان راح ورجع إجا بهذا الموضوع، يعني وصل اللي نحن بنقوله وصل على حافة الموت ورجع على الحياة. أوكي، كل نوع الأمور راح نشوف هلا بعض المواضيع لأنه ما فينا كلهم صوايا اللي بتعتبريهم مهمة تنقدر نفسر هذا الموضوع.
التخاطر، خلينا نبلش بالتخاطر.
التخاطر راح أعطي مثل كتير هيك بلش فيه، بدي بلش بالقلب هالمرة.
بلش
بالقلب. واحد بيكون قاعد هيك وبصير بيطلع بالشخص الثاني وبصير يقرأ أفكاره وبصير يحكي الشخص اللي بيقوله إيه مظبوط هيدا حقيقة كيف عم بيقرأ لي أفكاري. رح أعطي مثل كتير بسيط، اتنين بيحبوا بعضهم داكور، هو اتنين بيحبوا بعضهم قد ما بيحب التاني بصير يفوت على فكر حبيبته أو حبيبته بتفوت على فكره وبصير يقرأ لها كل شيء، يعني شو بتتمنى، شو بتحب، شو مشاكلها،
يعني يصير بيفهمها، بيفهم كل شيء.
أيوة. بلشت تفوتي هلأ؟
لا هذا مزبوطة، يعني فيها ممكن، يعني منا ظاهرة يعني
ممكن، بس هذه كيف بفسرها، كيف بتفسرها البارابسيكولوجي، كيف بتفسرها علم النفس بهذا الإطار. هي موجودة بس هي كمان خارج الإطار العلمي، ما هيك؟
لا، بل إنه هيدا كتير طبيعي إذا الواحد بيفهم، يعني أنا
بقول بس أكثر... هيدا ما فيك تعاملها. انتبه، ما المنح العلمي إلنا مراقبة، اختبار، إعادة اختبار نهائي.
يعني بتوقع شو معقول، يعني كيف الواحد وقت أنت عم تقول بحب التاني، إذا الأم وابنها فهمت الأم؟
لا، ابنه وابنها غير موضوع، رح نوصل له، عم بحكي بين حبيبين لأنه منوصل بغير موضوع، ما بدي أخلط المواضيع، عم بحكي بين حبيبين.
بحسها هين كتير، لأنه إذا بفهم أنا الشخص اللي بحبه، أنا أكيد بعرف شو بيحب وشو بيزعج وشو بيكره، إمتى بقدر عصبه، إمتى بقدر رقنه، كله بعرف.
إيه بتعرفي، معناتها هون أنت ما عم تتبع البارابسيكولوجيا، أنت عم تتبع علم النفس، لأنه أنت هون بعلم النفس اللي عم تتبعيه عم تدرس شخصيته لهالإنسان هيدا، وعم تفهم المفهومية تبعيته، عم تفهم الدائرة تبعيته، وعم تحكي مثل ما هو بحب.
طيب
البارابسيكولوجيا كيف بتقول؟ بتقول واحد ما بيعرف التاني، ما هيك؟ ما بيعرفه، بيطلع فيه بعينيه وبيقراه. هل هو هون عم كيف عم بيقراه؟ يعني أنا مثلاً ما بعرف شخص طلعت فيه هيك وقريته،
إنه أوقات من سمات الوجه ممكن تقدر تاخد فكرة.
طيبية، معناتها هون رجعنا على التيبولوجيا. كمان في علم بعلم النفس اسمه التيبولوجيا. التيبولوجيا شو؟ إنه منعرف الشخص من وراء السمات تبعه. مثلاً واحد رفيع، منقول له مثل الحسكة، ما هيك؟ هيك بيبقى رفيع كتير، وهذا منقول له هذا إنسان سماوي، يعني ساعتها منعرف. واحد كتير ناصح ما بيقدر يتحرك، هيدا إلي أمر. هول الطبع يلي مناخده بالتيبولوجي، أنا إذا عندي القدرة بقدر فوته، بقدر أقرأ مثل ما بيقرأ بالبارابسيكولوجيا. رفتي كيف؟ يعني هون ما في علم، هون في الواحد، وممكن أيام كتير يغلطه، ممكن أيام كتير يصيبه، بس لما بتدرس أنت بين الحبيبين وأنت بتعرفي ولا مرة بتغلط.
أكيد لا.
إذا بس بالبارابسيكولوجي في أيام كتير بتغلطي، مشان هيك منقول بتوارد الأفكار لما بكون عنا هيدي التليباتي، هاي أيام كتير بتحسي بالحواس الخمس، مش ضروري بس بالكلام، أيام بتحسي فيه بالإشارة، أيام بتحسي فيه بنوعية الأكل، بتصير تقري الواحد بالبارابسيكولوجي من نوعية كيف عم بيتصرف قدامك. دكتور، هل هو ذكي هذا الإنسان؟ رح نشوف. هل هو حساس هذا الإنسان يلي بيقرأ يلي بيحكي؟ كمان رح نشوف. هل هو منفتح أو منغلق على ذاته؟ كمان رح نشوف. يعني بالتليباتي هي قراءة هالخواطر، وهذه أكتر شيء عادة منشورة بالبارابسيكولوجيا، لأنه بس يقعد مع الشخص، هل عم بيقرأ هو من جواته أو عم بيقرأ من تأثير الدماغ تبعه؟ هون السؤال، يعني هل عم بيقرأ عاطفياً أو عم بيقرأ عقليا؟ أغلبية الظن هو عم بيقرأ عقليا، مشان هيك أيام بيزبط أيام ما بيزبط. وهيدا التأثير تبعه بالتليباتي هو عدد الناس اللي شافهم بحياته، عدد الناس اللي تعرف معهم، عدد الناس اللي حكي هن وياهم. لكن التليباتي ممكن تصير مع أشخاص غريبين، رح نشوف أيام واحد بيلقط مفاتيح التاني بحسه بيقرأ له أفكاره.
هيدي مثلا كيف ممكن؟
رح نشوفها كمان بهذا، بس خلينا نتبع الكرونولوجية اللي أنت حطيتي بهذا الموضوع. لكن أول شيء هيدي توارد الأفكار. إيه في ناس بتقرأ، بس هيدا الناس بتقرأ مش على طول بتصيب، بدنا نفهم الشغلة. بتقرأ أيام كتير وبتصيب وأيام ما بتصيب. بس بعلم النفس هذا المشكلة، بس بعلم النفس لما بدنا نقراك مظبوط ونعمل التستات ونحضر الأمور وتعمل معاينه، مجبورين نقراك مظبوط. هذا الفرق. فهميني وين الفرق؟ عم جرب أعمل فرق بين شيء اسمه التخاطر وبين شيء اسمه علم النفس. وعادة بعلم النفس بده يكون عنده تحليل واستنتاج للأشخاص، هناك ما عنده تاريخ، هناك الوضع اللي بيكون موجود فيه بيقرأ.
بس نفس الاسم اثنين سوا فيه بالعلمين؟
لا، بعلم النفس بنقول عادة الشخصية personality تبعته، هناك لا بسموها قراءة أفكار أو توارد خواطر. بس عم جرب اشرح لجميع الناس المبدأ المختلف بقراءة الشخص من باراسيكولوجيا وقراءة الشخص.
هاي كمان في لغة الجسد مثلا كتير
تحكي. مزبوط.
كمان هن
عندهم ايه، بس لغة الجسد بدنا نفهم شغلي تختلف من منطقة إلى منطقة، بدنا نفهم بآسيا قراءة الشخص غير قراءة الشخص بالشرق الأوسط غير قراءة الجسد بأوروبا. رح أعطيكي مثل بموضوع قراءة الجسد، أوكي؟ عطول مثلا انه لما بتحكي من خارج معك بمعناتها انه عم بتفكر يمكن في كذب، بس هذه مش عطول مزبوطة، لانه بآسيا لما بتحكي من خارج مش معناتها عم بتكذبي،
بدك تزعلي كان يقولوا
exactly.
عن جد.
بس بقراءة اوروبا ايه، بقراءة الشرق الاوسط في ناس بتسلم بالمناخير. بدنا شفت وين المواضيع؟ انه مثلا لما بتهزي
معصبه
وانه عم بتحضري كذبه، تبي كمان بلغه الجسد.
لا ما
بلا ما بدك تفهم، هذا هو لغه الجسد.
هذا عن جنيا اوقاتك بعيام ضل يعني.
اذا في ناس كمان اطار جنسي يمكن بهزه الاجرين، ما بدنا نفهم الموضوع باطار الجسد، بدك تعرفي باي منطقة جغرافية، ما عم بحكي بأي بلد لأنه هذا منطقة جغرافية، كيف بدك تقرأ قراءة الجسد؟ هو اللي بنعمل له مبدئيا المحور الثاني. تاني شغلة بعد منا في عنا بعد النظر، واحد عنده بعد نظر، شو معنيت بعد نظر؟
الجلاء البصري.
مزبوط.
بسموها
بعد النظر. رح أعطيك شغلة كتير عشناها بأواخر 23، يعني بأواخر 23 عشنا بعد النظر و
بالتوقعات، يعني
بين التوقعات وبين بعد النظر. بعد النظر كان مثلا عن الهولندي يلي تبع الزلازل، يلي تنبأ أو قال إنه في زنزال رح بهذا اليوم بهذا الشهر بهذا المحل رح يصير في زلزال. هلأ زبطت معه مرة، بس تنقل لي كيف بتصير. هيدا بنسميه نحنا إذا بدك تقول بعد نظر،
هو بيجي من خلال تحليل معين،
بالتحليل المعين وإلى آخره وارتكازه. أغلبية الجيولوجيين ما صدقوا وبعدهم لهلأ ما بيصدقوا، لأنه هو اعتمد على حسابات خاصة فيه وعلى بعض نظر تبعه، بينما الجيولوجيين بيقولوا لي ما فينا نحنا نحدد امتين بيصير في زلزال. بلبنان شو صار؟ بلبنان بياخدوا التوقعات، يعني الفرق بين بعض النظر وبين التوقعات راح نشوف. هي بعد منا في التلفيونس انه بلبنان بيقولك ايه بشمال سوريا وبجنوب تركيا في شيء هيك رح يصير، رح الأرض هنيك ما تكون سوية، بصير يخبرني اخبار، لا بيعطيني يوم، لا بيعطيني شو بده يصير، لا بيقل لي الأحداث اللي بدها تصير، لا مش عارف إذا كان زلزال أو بركان، مش عارف إذا كان حرب أو شيء تاني، وبصير يطلق بهالتوقعات تبعه. رح تصيب لها شي صايبة، وبياخدوا بالإذاعات وبالتلفزيونات بعض الكلمات بحطوها بإطار بروباغندا معينة وبقولوا ليك إنه صار وتنبه هذا الأمور. لا، بعد النظر بدي يكون في توقعات باليوم وبالحدث وبالتحديد وهذا الإطار تنقدر نقول هذا عم بيعمل بارابسيكولوجيا. هونيك بكونوا عم بيعملوا هلوسات، هذا الفرق تماما بهذا الموضوع. كمان في عندي ببعض النظر كذلك الأمر أيام كتير منسميه نحن بسموه توقعات، مثلا سقوط رئيس دولة، اختيار رئيس دولة بأمريكا صارت مع أيام كندي، وتنبوا له قبل بأربع سنين من اغتياله بنهار كذا بالوضع كذا إلى آخره. لكن كمان في عنا نستردامس. أوكي؟
نستردامس.
كمان في عنا شغلة فيه. بس كمان ما زبطت كل بعد النظر تبعه. لأنه قال شوفي كيف بيتغير الموضوع. نستردامس قال أنه من بعد البابا الأبيض من بعد عملوا الحسابات هني من بعد جون بول دو رح يجي بابا أسود. هاي بقوم الكرادي بيختلوا بينتخبوا بابا أبيض بنيكس السادس عشر. كيف بحاولوها بعدين لهذه الرموز إلى أمريكا
رئيس جمهورية
إلى رئيس جمهورية. ما فيك تضلك تلعب على الرموز. على الرموز فيك تفسريها مثل ما بديك. يعني الرمز اللي انت بدك اياه بنوصل لميش بتعمل الحسابات ما زبطت هاي بتزبط هاديك ما زبطت هاديك بتزبط هاي. بدنا هون منكون عم نحكي بالباراسيكولوجيا. بينما بعلم النفس بدو يعطيك الوقائع مثل ما هي. انه اذا في سقوط لرئيس جمهورية او اذا في اغتيال لرئيس جمهورية اذا عم تعمل علم النفس السياسي بدو يقلك شو هي الاسباب اللي ادت الى هذا الوقوع. وبيقدروا بعض الناس بعلماء النفس السياسيين مثل مثلا انحلال الاتحاد السوفيتي كانوا مصلين وشايفين انه رح ينحل الاتحاد السوفيتي لانه ما في يستمر بلا اقتصاد يقدر يعيش عليه الشعب. وهذا الوصف. ثالث نقطة حدة الادراك. وهذه هون لحديت هلا في عنا اشكالية حوال منها هي الكلير فويونس. هلا في محلات تاني ما بيسموها حدة الإدراك. شو بيسموها؟
جلاء البصر.
أوكي. هون قلت لي حسب المجمع العلمي للغة العربية بأي بلد بيكون موجود فيه. حدة الإدراك أول مثل رح أعطيه فيه هو مثل الأم وابنها. ما هيك؟ وهذه بتصير.
هيك نشوف.
المثل بتكون مثلا وهذه أنا حسيتها بس هلا بدي بفصل لك شوي. بتكون بمحل وابنا مسافر بصير معه حادث
بتحس فيه.
دكتور طيب هذا كيف بصير وكيف هالإحساس دغري؟ وبتقول أنا حسيت بهذه الشغلة. هل هو حسيت مظبوط أو هل هو دماغه بمحل من بعد ما تلقت النبأ حسيت بهذا الإطار بهذا الشعور؟ أول شيء الأميات عطول القالين على أولادهم هن وغيبنين عنه إذا بيش قدامهم بالنظر إن شاء الله يطلع يعدي كاني ما هيك بتقلع الأمية مظبوط أو لا؟
بس في أوقات كتير مثلا نكون إن زمان فكرنا بشخص نفكر فيه تاني نهار بنعرف إنه توفى
أو صار معه حادث أو إلى أول شيء تنفصل المعطيات مع الأم وابنها. تبه لأنه هل نحن بنقدر نترك الأم بمحل وما قطعنا الكوردون تبعنا؟ يعني بديك تشوفي هل الكوردون بس هو جسدي او هو كمان عقلي؟ ما كمان
هذا السبب القلق
يلي بيكون موجود في الشخص. هذا سبب القلق. تبقى انا ما عم بنكر انه ما في حوادث. في حوادث بس نجرب مش كل الحوادث بتكون موجودة. في حوادث خارج اطار مثلا عجيبة خارج إطار المنطق البشري أوكي وبتصير وبتكون موجودة. وهذا حسب إيمان كل واحد. ممكن تأمني فيها ممكن تقولي لها هذه خزعبلات ممكن كتير تقولي هذا خارج المنطق إلى آخره. هذا بيرجع لإيمان الشخص لحياة الشخص. بس أنا هون عم جرب فرق بين شيء اسمه بارابسيكولوجيا. هلا عم حاطط الدين على جنب بعدين بنحكي اذا بدك بالاطار الديني
اذا ضل معنا وقت
اوكي بس هلا عم نحكي بالاطار
بس انه العجيبه والمعجزه هيدي صار غير وضع كليا.
اكزاكتلي غير وضع بشكل
هيك كليا
غير وضع لانه في قضيه الايمان موجود فيه.
بس ايمان في اثبات في حق
ايه بس انه ايمان بس انه بلا ايمان ما راح
يلي مش مؤمن عم يصير مؤمن ورا العجيبه اللي عم تصير.
بس انه عم قلك في موضوع الايمان وموضوع هذا الموضوع خلينا موضوع على جنب تما نخلط الامور على المستمعين. لكن هون عم نقول انه بعلم النفس عم نسأل السؤال تبي بعده كمان هون عنا نحنا بش هالقد متوسع الأمور، هل هو الكوردون يلي بينقطش هو بس كوردون جسدي أو هو كمان تعرف الكوردون يعني
الوصلة
سوري عم نستعمل كلمات الفرنسية لأنه باللغة العربية
خلاص
هيك. هل هو فقط جسدي أو هل هو عقلي؟ طيب برحاتي برهان في كتير مثلا أميات هالقد بنسميها ميربول ما هيك حاضنة لأولادها، وهذه خطرة بالخبرية، ما بعودوا يكبروا الأولاد حتى لو بعدوا 100 كيلومتر عنهم، لو عايشوا ببلد تاني. أيام كتير في أميات عايشين بلبنان وولادهم بأمريكا وبعدهم بتحصيهم الأم والولد ميربول، يعني بعده عايش تحت جناح أمه.
على فكرة بغير موضوع كلي يعني
ايه بس عم بحكي عن الكيرفيونس. رابع نقطة بالموضوع يلي انت بدك تقولي واللي حبيت تقولي التنويم.
ايه هذا كمان كتير خطر يعني، خاصة انا قريت عن داعش بقى
ومش بس داعش في عدة بس احنا بلبنان بنفهم داعش بهذا الموضوع. طيب اول شيء بدي اقول شغلي انه في بعض المعالجين النفسيين بيعالجوا بالتنويم. دكتور هذا موضوع بس تفسر الموضوع، امتين يعالج بالتنويم؟ يعالج بالتنويم لما بتحس الذكريات ببطون مسلح، يعني الواحد دافن ذكرياته او دافن الاشياء اللي عم بتعذبه حاطط بطون مسلح.
تعرف مالك سعد اي بخليه موضوع تاني لوحده تنويم مغناطيس. لا حقيقه لا انا بستاهل انه
دكتور بس انه بس لهذا لانه بيكون مسكر بيستعمل بعض علماء النفس هذا التنويم هيدا بشان يعرفوا، بس عندنا خطورة فيه انه هالشخص ما بيكون واعي. دكتور يعني نحن بنكتشف شو هيدا الخفيه بس هو ما بيقدر يكتشف الا ما نرجع نعمل ترابي عكسية بموضوع معين.
خلينا بعدين شو في عنا بعد
بعد في عندي مثلا بذات الوقت تجارب الخروج من الجسد، يعني الحياة يلي بيرجع بموت وبيرجع للحياة. هيك
طب هدول كله العلم النفس تقليدة ما قدر لقيلون تفسيرات.
هيدا هون بيدخل كمان، ما تنسي هون بيدخل الطب فيه مش بس علم النفس، يعني نحنا منفوت على العقل بس كمان بدك تشوف الطب ليش أعلن وفاته وليش رجع، هل هو ما قدر اكتشف النبض تبعه أو هو كان جسده صامت، وهل هو عاد ونحن بنعرف انه لما بيوقف الاكسجين بيصير في خلل بالدماغ، ليش رجع الزلمه وكان صار له وقت معين ومن اذى دماغه؟ بده كمان يعطيني الطب جواب عنه. بالبارابسايكولوجيا بتقول لك ايه هذه القوى الخارقه الموجوده عند الانسان، مثل القوى الخارقه اللي بيقدر يلوي الاشياء بنظره.
طب شو النقاط المشتركه اللي عم بتصير بين كل هالاشخاص اللي عندهم هالقدرات الخارقه؟ بعض النقاط المشتركة.
مزبوط. بعض النقاط المشتركة عند هول الأشياء، أول شيء بده يكون عنده إرهاف بالحس، يعني ما فينا نجيب واحد ما عنده هذا الإرهاف ويكون عنده البارابسيكولوجيا، بده يكون هالقد رهيف بالحس. تاني نقطة بده يكون انبساطي، يعني ما فيك تحطي واحد منزوي جوا قاعد بالأوضة وعنده هذه الخرقات. كمان هيدي تاني نقطة. ثالث نقطة بده يكون عنده بقدرة بجسمه تتخطى، تعرفي في عندك ناس بيقدروا يجروا مثلا مكنة من وراهم، في ناس ما بده يشيلوا أشي، هذه قوة بيولوجية موجودة بجسم الإنسان. ثالث نقطة بده يكون في عنده معطيات أكتر من غيره، مثلا يلي بيحمل اللمبة وبتضوي بإيده بده يكون عنده قدرة الكهرباء الموجودة بجسمه أو المغناطيسم الموجود بجسمه أكتر من غيره.
طب هني بيكون بيعرفوا حالهم
عادة أول شيء؟
إمتى بيعرفوا حالهم؟
لا أول شيء بيستكشفوا حالهم. يعني أول شيء بيصير معهم أحداث بيستكشفوا حالهم. مثلا إذا قلتي لي بقضية داعش كان عنده قدرة على التنويم الجماعي مش قدرة على التنويم الفردي. تعرفي هلا ايام كتير بيطلعوك على طعم بمحل وقالوا لك نحن بدنا ننامك، في يقدر ينامك مغناطيسيا وبتنامي مغناطيسيا.
ما قال عنده 6 شخصيات كانوا
قبل ما نعمل، عم بحكي عن قدراته. قدراته كان بيقدر ينيم المجموعة الكبيرة اللي حواليه بالمطلق، يعني عنده قدرة تنويم جماعي، في آخرين عنده قدرة على التنويم الفردي. عم تفهميني؟
طب أنا بدي أعرف إنه كيف وقتها بيعرفوا، يعني إمتى بيقدر؟
إمتى؟ لما بيكون هو عم بيجرب بيعرفوا بأوقات مبكرة. انتبه، يعني
بيعرف ما بيخافوا من هيدي الحالة اللي عندهم إياها.
هيدي الحالة عنده يا بيعرفها يا بوقت المراهقة يا بوقت الشباب، وبعدين بصير يستغل.
هل في صدمة معينة بتخليهم يحسوا هيدي القدرة اللي عندهم إياها؟ هي
في محل في تجربة، أنا ما بدي أقول صدمة لأنه يعني بعد ما بنعرف، منا واقع تحت الدراسات العلمية تنعرف. مع العلم جربوا، قلت لك بعد الحرب العالمية الثانية الروس والأمريكان يعرفوا ليش هيك حالات، ما في دراسات وافية وشافية وعلمية حول هذا الموضوع. بيعرفوا انه في عندي هذا الشخص عنده هذه القدرة. هاي شو وصلوا لهون؟ عم بقول لك هلا النقاط، انه رهيف الاحساس هولي اللي قدرنا نستنتجناها. تاني نقطة انبساطي بعلاقته، وعنده قدرة بيولوجية بمحل بتتخطى القدرات الطبيعية عند بعض عند اغلبية الناس. مثلا مثل اللي بيجر كاميون، تذكر بجر كاميون، إذا بتعدي عضلك وعندك القدرة وعندك هيدا بتقدر تجري
كاميون. إذا جر كاميون مش حيأذي عالم، عرفت؟ بس في هدول قصص معينة
إنه قتل وقت الناس.
إذا جر
بيفلت الكاميون على
أنا عم بحكي إنه ممكن واحد من غرض معين تقدر تقراني كل النساء سوا. هيدا مثلا معقول يأذي تنويم مغناطيسي بدون إرادتك؟
مظبوط.
هدول بيأذوا.
طيب هيدي القدرات البيولوجية يلي عم بيجرب الباراسيكولوجيا ينفذها، بس ما عم بيعطيني أجوبة. انتبه، يعني الفرق بين البسيكولوجي والفرق.
طيب دي في نسبة هون علماء يعني اخدين متخصصين بهذا العلم؟
أول شيء قليل كتير، يعني جربوا حتى فرويد، جرب يونغ، جرب كتير القديمين يقدروا يدرسوا هذه الظواهر. هاي ما وصلنا، ما وصلوا علماء النفس إلى تقدير علمي وموجود بهذا الموضوع، بس وصلوا قلت لك إلى بعض التقدير. وأكيد أصلاً علم النفس علم حديث.
بس تعرف إنه هذا كل اللي ذكرته الحواس ما أنا دخل فيها، ما بيستخدموا حواسهم يعني.
بلا نظر بيستخدموا.
النظر بطريقة غير، مش مثل ما نحن ما بيشوفوا، ما بيشوفوا عيون، بيشوفوا بدماغهم.
عايزك مظبوط.
أي يعني ما في حواس، ما في.
إيه ما في حواس. إيه ولما بيقرأ بدماغه، يعني بيقرأ بهذا، لما بيتوقع بدماغه. بس اكيد مش مثل المتوقعين عنا بلبنان.
فهمت، بس
هذا بليش
عملنا عن تنجيم هيك.
بس بدي ضل شديد عليه، لانه بيعتبروا انه بعض الناس عندهم بارابسيكولوجيا اللي ما عندهم اياها خالص. اوكي، هذه بدي شددها، لانه البارابسيكولوجيا غير شيء. عم جرب انا وازن بين البارابسيكولوجيا يلي انا بعتبرها ظاهره بعد ما وصلت لطريق العلم، وبين علم النفس اللي هو علم. بدنا نفرق تماما بين الاثنين. اوكي،
يعني عم تطلب من الناس انه ما يتاثروا بكل شيء سمعوا من اخبار؟
مزبوط. يعني ما فيني انا مثلا، كمان بتعرفي في بعض الناس بيقولوا لك بنقرا، وبعض الناس خدي من هيدي الشغله وحطيها بكوب المي وبنقدر العرافين وهول وشربيها لجوزك بيرجع لك. هولي كلهم ممكن تزبط مره، بس ما رح تزبط كل مره، مش كل مره. وفي ناس مهنتهم هيدي الشغله، بيقبضوا مصاري وبيضحكوا على الناس من خلال البارابسيكولوجيا. بدنا نكون كتير دقيقين.
ومين هالأشخاص الأكثر شي بيصدقون؟
الأكثر شي اللي بيصدقون هن الفائد الأمل.
فائد الأمل؟
يلي تبي عم بحكي من هول الأشخاص، هول يلي عنده أمل مفقود بمحل ما، أو يلي عنده، إذا بدك تقولي بالإشياء يلي بحده حب الاستطلاع فوق الزوم. دكور؟ وكمان كذلك الأمر بدك تشوفي لمين بيتوجه.
يعني بدنا نشكرك نحن سيد روجي بخازي، خلص الوقت الموضوع.
جربت أعمله بسطه على الأخير مثل ما طلبت.
أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر. مستمعينا لنا عودة لكم حوالي الساعة 4، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. من جديد أطيب التحيات بوجهها أنا والزميل المخرج فريدي سابا لكل المستمعين وخاصة للي انضموا ليتابعونا بالقسم الثاني، مستمرين معكم لغاية الساعة 5:45. معنا الحقيقة إلى معنا وبتحلى وبيحلى المعنى بوجود المعالج النفسي والمتخصصة بعلاج النظمي والتحليلي مشلين سمور. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحرة.
شكرا جهنا، شكرا لك على هالمقدمة.
إن شاء الله ما تضيعتي على الطريق.
لا الحمد لله، الحمد لله، كل شي منيح
إن شاء الله. لليوم حبيت حضرتك نظرا لكثرة مشاهدات الأطفال اللي عندهم قلق أنه نتناول ونطرح موضوع القلق عند الأطفال. طبعا هو من الاضطرابات النفسية الشائعة عند الكبار، بس كمان عند الصغار عم تكون كتير.
أكيد هو شيء شائع عند الكبار وعند الصغار، ونحن كلنا قطعنا بحالات قلق، يعني هو جزء من الحياة الطبيعية، ما هيك بتذكري؟ أكيد ظاهرة وجع البطن لما نروح على المدرسة أو لما نكون راجعين من الصيفية، فهي جزء من الحياة الطبيعية فعلا، ولكن كتير عم نشوفها هلأ بالعيادة. ليه؟
يعني طبيعي يحس الطفل
طبيعي بالقلق. أكيد حتى الجنين المولود الحديث الولادة بحس بقلق الانفصال، وكثير طبيعية وكلنا بنشوفها يعني بشكل يومي، ولكن هلأ عم تصير حادة، يعني عم يصيروا يضطروا الأهل لأنه ما عم يقدروا يعملوا لكونترول وسيطرة، أو ما عم تروح بوقت قصير، فعم يصيروا يضطروا يسألونا، عم تتحول لحالات حادة، وعم يصير في خوف أنه هل رح يضلوا هيك على كبر؟
أكيد هذا السؤال بيطرح نفسه، لأنه أكيد إذا ما ترافق بده يضل هيك. لا
صح، أكيد إذا ما يمكن ما يترافق بس ينفهم.
طب قبل ما نحكي عن أنواع القلق الممكن يصيب الأطفال، خلينا نعطي مثل معين كيف من الممكن الأم تعرف ابنه عم بيعاني من قلق معين.
كتير حلو نبلش نحكي كيف ببين القلق وكيف بنعرف أنه هذا بنسميه قلق. أول شيء ننتبه جانا أنه عند الصغار وعند المراهقين أو حتى عند الحديث الولادة في ردة فعل دائما جسدية، يعني قبل ما يحكي الولد بيعبر بجسمه،
حرارة،
وجع البطن، وجع الرأس، البيبي بيبكي كتير، بيوعى كتير بالليل، الدوخة، الوجع بكل عضلات جسمه، بصير يقول لما يصير يحكي على 6 سنين على 8 سنين بنسمع جسمي بيوجعني، ما قادر اتحرك، هذا التوتر العضلي، طبولة القلق. فنسمعهم ومنشوفهم بجسمه للولد، منحس في حالة إذا بدنا نزيح شوي عن الجسد شوية انطوائية، شوي ما عباله يحكي لوحده، عم يضل قاعد وحده، عم يضل شارد، يعني هولي كلهم منشوفهم عند ولادنا، وهن لازم يخلونا موتر كتير، يعني عم بيعصب على
في مواقف معينة عم ينحط فيها عم توتره
بشكل كتير طبيعي. كل شيء جديد بيوتر، راح عند الحكيم أول مرة بيعمل فيزيت ميديكال للبيبي اللي عمره 2 شهر، شاف وجه غريب هالقد عم بيقرب منه، وهالقد عم يدق بجسمه، هالقد عم يبرم بجسمه، طبيعي يتوتر، وطبيعي يصير كل ما تقرب هذه الزيارة مثلا كل شهر منروح طبيعي يتوتر قبل الزيارة ويحس وينطرق، وبيصير عنده هالألارم، يعرف مثلا كلنا بنعرف قديت كل أولادنا بيتوتروا قدام الامتحانات، هيدا سيتواسيون تانية من عمر كتير صغير، مشان هيك في مدارس ما بتتبع سيستام العلامة، يعني
أزبط
أكيد، يعني أو مثلا تغيير، غيرنا البيت، أو مثلا سافر حدا من العائلة، أو توفى الكلب اللي عنا أو العصفور اللي عنا، فهولي
كتير كتير
بحياتنا يوميا موجودين. صح
صح أكيد،
أو مثل ما قلنا سافر حد أو حدا من العائلة ترك شغله أو حدا من العائلة سخن وعنده صهون شوي مزمنة، دايما في وجع بالبيت، دايما في علاجات وزيارات طبية، هولي كلهم بدو يعيشون الولد بقلق.
طب وإذا منحكي شخصية الأهل إذا كانت كمان قلقة لأي مدى بتنعكس عليه للولد؟
حلو كتير. أكيد شخصية الأهل القلقة، يعني إذا بدنا نحط الأحداث الحياتية على جنب اللي هي بتعمل قلق كتير طبيعي، ومواجهة لستريس، وفيها تكون مواجهة إيجابية بالعكس، يعني بتلفتلنا نظرنا كأهل حتى نحن نساعده إنه العلامة مش كل شيء، إنه حتى لو سافر البابا الماما موجودة، يعني نعمل ردة فعل لنساعده على التأقلم، لأنه بيكون لفتلنا نظرنا إنه هو الآن ونحن بدنا ندخل نساعده، هون ما منعوز أكتر من هيك جانا. ولكن لما نحن منكون قلقانين ونحن عايشين دايما بهاي الحلقة تبعولت وبركة صار هيك هيدا الوات إف اللي منشوفها وبركة صار وبركة هيك وبركة هيك
كيف بتعطي جواب برجع بركي بلاقوا ناحية تانية
وأوقات الأهل بيكون عندهم إياه
ما هذا الأهل
ما بدي إياك تروح مع رفيقتك بركي صار معكم شيء على الطريق وبيعبروا عنا هن بيكون عندهم قلق جواني هلأ نحن ما عم نلوم حدا يمكن كل حدا بأحداث حياته الشخصية في أسباب لهالقلق ولكن ردا على سؤالك أي متى بيتحول القلق عند الأطفال من ردة فعل طبيعية لقلق خطير لما بيكون الأهل عم بيزيدوا عليه قلقهم
يعني بينعكس القلق
بينعكس أكيد يعني صف قلقي مع القلق العادي أنا كطفلة مثلا عم بتحضر عندي أول مرة بدي أطلع على مسرح عندي بدي ألقي شيء قدام الببليك يعني عندي كلمة عندي غنية بدي أقول عم شاركة بكمبيتيشن
أو حسب كمان كيف تربوا
الكل بالبيت الكل بيقلقوا الكل اللي عندهم عم يتحضروا على شيء في تغيير دايما في قلق بس برجع بقول لك
جماعة بعمر صغير
حتى بعمر صغير هذا قلق كتير بيكون بسيط وصحي وما بيخوف حتى بعمر صغير حتى الجنين بيقلق
ايه فهمت بس انه قلق عم تقولي بتطلع على المسرح بتكون هي مبسوطة من قلبها تطلع
مش نحن بنشوفهم انه بيكونوا كتير مبسوطين بس تطلع وتعيش هيدي اللحظة بتعيش الرهبة وبصير في بكي في ناس بتكون طالعة مبسوطة في ناس بتكون عم تبكي قبل في ناس بتبكي على المسرح في ناس بس ترجع بس تنزل ترجع بتتوتر في أطفال عم نحكي مش ناس أكيد بس تنزل ترجع بتتوتر في أطفال بتتعود تطلع بتصير إذا ما طلعت على المسرح بتتوتر بدها دايما الدور هلأ منش عم نحكي منصنف بس عم نحكي شو ممكن نشوف وهولي كلهم أنا بعتبرهم يعني من بعد 20 سنة بالعمل كبارحة اكتشفت أنه صار لي 20 سنة كمعالجة نفسية هيك بالصدفة اكتشفتها من بعد 20 سنة جانا هولي كلهم بيعتبرون كتير عاديات وبيقطعوا ولابد منهم بالحياة كلهم بيعطونا فاكسان مثل ما الطبيب بيعطينا فاكسان ليقوينا كلهم بيقوونا إذا تحولوا لهيك قاعدة حوارية مع الأهل مثلا بنوت عم تبكي أنه ما طلع على دور على المسرح بهالحفلة انتبهوا أهله عرفوا شو زعلها عرفوا ليه انتوائية عرفوا ليه معصبة ليه هي مشنجة حيساعدوها بتدخلهم أنه مش دائما أنت الدور بده يكون لإليك في أدوار بدها تتوزع بيسوا مرات نشارك
بطريقة هذا ما كان قلق هذا صار نوع من هيك خيبة أمل إذا بدك
خيبة أمل أو قلق وتحولت إذا بدي أقول تحولت لعقلني قدرت عقلنة مشاعرها عبرت عنهم وعقلنتهم وأخذت الدرس بحياتها أنه مش كل شيء لإلي
لا انت حكيت كلمة على الفاكسان الولد الحديث الولادة لأي مدى من الممكن انه كمان زيارة الطبيب تشكل كمان نوعا ما مثل هيك شيء معين للأهل انه بصيروا هن كمان القلقانين كيف بدهم ياخذوا للصبي
صحيح ما مشان هيك دايما القلق الخطير لما بيزيد عليه قلق الأهل لأنه في كتير أهل راشدين يعني أهل عم نحكي بأعمار ناضجة ما بيتحملوا يشوفوا البيبي عم يتعرض لهيدا الفحص أو للإبرة
إنه مين بتحمل تحملي
مشان هيك
طب خبرينا أنت مع طفولة ولادي كنت تتحملي
إيه أنا كنت أتحمل
ما كنت حسي أبدا بقلق
أكيد في قلق بس كنت أتحمل أو كنت أعرف إنه وجودي حاجة لإلهم وجودي أنا وري أحدهم يعني حتى ابني كان كتير صغير فات مرة مستشفى فكنت أعرف أنه أنا هلأ يعني ما كنت فكر أنا
يعني من ضعفه تاخده قوة
إذا بدك أنه هو بحاجة لهيدا الوجه المألوف هن كان في كتير وجوه حواليه غريبة عم يحطوا له المصل فأنا كنت بحاجة وطبعا هن رفضوا أني أبقى سيستام المستشفيات ما بيسمح بلبنان أنك تبقى أنا فرضت أني أبقى لحتى بإيدي بوجهي عم طمنه بصوتي يكون عم يحس أنه هي موجودة هي حدي ما فكرت بقلقي بعدين يمكن بس بعدين يرجع بيّن
ايه أكيد بيبين ايه بعدين
هون نحن كوظيفة أهل وظيفتنا نحميه من قلقه ونطمنه أكيد نحميناه طمناه عقلنا المشاعر حسسناه بثباتنا بوجودنا هيك المستقر قطعت معه ما قدرنا عملنا هيدا الشيء بقيت عنده زادت وتحولت لقلق خطير
خلينا نحكي عن انواع القلق هلا عند الولد يعني في عنا القلق العام يلي هو طبيعي حضرتك قلتي
انواع القلق بدي بلش باول قلق بنعيشه لحظه الولاده هو قلق الانفصال التعلق والانفصال هذا كلنا عشنا لحظة الولادة منسميها نحن صدمة، يعني صدمة الولادة كلنا عشنا، وهذا بتقطع منا مشكلة كمان. هي كلنا بيقطعوا، أنا بعتبره ما في شيء هو بحد ذاته قلق خطير، كيف نحن عم نتصرف
طبيعي، هذيك ردة فعل طبيعية تجاه الشيء عم نتعرض له أول مرة.
ولكن لما بيصير عنده مثلا طفل وحيد بعائلة كتير بخافوا عليه، أهله أوفر بروتكتيف، ما تروح ما تجي ما تعمل انتبه، دايما عم بيحطوا له هيدا العوائق قدامه، ما تحضر هيدا البيرثداي، بركة حدا كان مقرب وعديك، ما تطلع ما فهون هن تعلقوا فيه كتير. ولما اجى لا يبعد عنهم وما بعتوه على الجادوري لانه بالجادوري مدري شو بصير، ولانه بركي صار، دائما في البركي صار شيء أسوأ، دائما في انه نحن متوقعين لمصيبه تصير. اجى هيدا البيبي اللي صار عمره 3 سنين بده يفوت على المدرسه، كيف تتوقع انفصاله عن اهله حيكون؟
ايه اكيد كتير صعب،
كتير صعب.
بس هاي شفنا يعني صار في سبب على الاهل هون،
صح،
انه
ما بدي يكون عم يعني عم نأذي، ما بدي يكون عم دين، بس دائما القلق لما بيتحول من قلق طبيعي لقلق منه طبيعي اذا بدي اقول، او خطير ودايم ومستمر، يعني في اسباب بالاهل بالعائله عم بتزيده، ومش بس العائله يعني الام والبي، لا العائله يعني كل المحيط، ممكن الجيران يكون لهم تاثير اذا هن دائما بزورونا، الست والجد العمات الخالات
عم يزوروا دخلك
الجيران. في بعض الجيران بيزوروا. شفت جانا كيف مش بس الطفل بيتعذب لما انفصل عنه بالمدرسة، حتى كل علاقاته بعدين، كل ما تعلق بحدا بخاف يخسره، بصير ممكن يتجنب العلاقات العاطفية لما يخسر، أو ممكن إذا حكي مع حدا أو ارتبط أو فكر يتعلق بحدا بصير متمسك فيه لحد الجنون. يعني حتى لو أنت عم تأذيني أنا ما بتخلى عنك، حتى لو ما بعيش إلا معك. شفت كيف قلق الانفصال تحول لأنه ما تنظم، ما تعقلن، ما تعبر عنه، ما كسرنا هالتمسك بالطفل، تحول لمشكلة بالتعلق، لمشكلة بالحب، لمشكلة بالانفصال بعدين، وتحول إذا بدي أقول عن جد لمشكلة حقيقية بتوصل الشاب والصبي لعنا على العيادة.
ده مثلا هيك ولد، شو علامات القلق اللي بتظهر عليه لحظة انتقاله للمدرسة؟
أكيد بنعرف نوبات الهلع والبكاء الشديد اللي ما بتخلص بعشر دقايق، يعني في نوبات اللي بتخلص بعشر دقايق، بخمس دقايق، أو لما يلتهي، أو لما تبلش المعلم يصفى، أو لما يشوف لعبة. وفي عندي نوبات البكاء اللي ما بتخلص بعشر دقايق، اللي هي بتضل كتير، اللي الولد بيلتهي شوي بيرجع بيبكي، أو مثلا بتعلق بمعلمته كتير، دايما بتضل مسكته حتى بعد شهرين ثلاثة ما بيقبل،
تحس بأمان معين،
صح، لأنه هو طفل عاش تعلق قوي وخوف من الانفصال.
طيب هيدي لحظة هالشعور اللي عم يحسه جسدياً، هل بصير عنده إيه قلب معين؟
أكيد أكيد كل شيء بيمرق بجسد، حتى نحن الكبار قلقنا وتوترنا منعبر عنه بجسد، باضطرابات بإيدينا، توتر، تعرق، وجع بطن، دوخة، أكيد جسمنا على طول حاضر باللعبة جنا،
حتى الولد،
من الولد للراشد دايماً جسمنا دايما.
طب مثلا نحن فهمانين دقات القلب شو، بس الولد كيف يقدر يفهم
هلا؟ مشان هيك بنسمع انه انا مش منيح، بطني عم يوجعني، فيني شيء بس ما بعرف. اول شيء بيلفت نظر الاهل انه الولد يكون مزعوج من جسمه، متضايق، عم بيعبر عن اوجاع، وما في سبب طبي، ما في حراره، منه بحالته الطبيعية، اللعب والشيطنة، هيدا اول اذا بدي اقول دليل لازم يلفت له نظرهم انه هو عنده حالة قلق فيها تكون طبيعية إذا انتبهنا لها ووقفناها طمنا.
ولأي ما عدا هيدا القلق كمان يلي بحس فيه بعمر صغير بخليه يأثر على أو يصير عنده إذا بدك اضطراب القلق الاجتماعي مع المحيط فيه.
هيدا اللي أنا وصلت له كأنه محضرين سوا، إيه؟ من وراء قلق التعلق أو مشكلة الانفصال والتعلق أو التعلق الزايد، الولد مش بس ممكن يخسر علاقات عاطفية ويرفض يحب وينفصل، ممكن خلص صار عنده رفض للمجتمع كله، يعني منلاقيه بالمدرسة ما عنده أصحاب، بتضل قاعد مع المعلمة بالصف، ما أنه قادر يعمل أصحاب، من أو رفيق واحد أو لشيء. وبتكبر معنا لنصير بعمر 14 وال15، بتكبر معنا وبتتحول
لسوشيال
انكزايتي، صح، إذا ما ترافقت. يعني نحن بالبيت وصلوا لعنا أشخاص قرايبنا البعاد ما منطلع نسلم، نحن بس منقلع السيستم تبعولتنا بقلع بس مع أشخاص محددين المألوفين اللي هن كتير بتربطنا فيهم حالة تعلق قوية، براتهم ما نحن السيستم ما بيمشي.
يعني عمر جدار حوله،
عمر جدار حوله. هولي أنواع القلق، حكينا عن قلق التعلق أو الانفصال، وقلق الاجتماعي بيسوى يكونوا كل واحد لوحده، وبيسوى يكونوا سوا، يعني بيسوى يكونوا سوا
مع بعض،
صح،
بيترافقوا سوا،
صح صح، بيسوى يترافقوا سوا.
هيدا بس بعده لهلأ منعتبره قلق طبيعي من الممكن يتعالج. هل إذا ما تعالج بتوصل لقلق مرضي فعلي؟
أكيد.
بعمر صغير،
بعمر صغير، يعني social anxiety بعمر صغير كتير مأزية، لأنه بدو يعمل اكتيفيتي ان جروب، بدو يكون بصف سبور ان جروب، اوكي بصف المات هو لوحده على الديسك تبعوليته، بس في تياتر، في اكتيفيتي، في ريكرياسيون، في حياه اجتماعيه بدها تمرق، يعني في انه ما عندي رفقه، بعد شوي بصير يقولوا عم يعملوا علي بولينج، ما بحدا بحبني. هلا هن بيكونوا هن رافضين وعم يبرموا على سبب حتى ما ينزلوا على الملعب، أكيد بتتحول جانا، مشان هيك ما ولا مدرسة بتقبل إلا لأسباب طبية، إنه يكون في سبب يستدعي أو بيخلي الولد بالصف وقت الركرياسيون، لأنه بده ينزل، بده يشارك، بده يعيش التعلق والتخلي، وهيدا زعلني، وهيدا لعب مع هيدا، وبده يعيش هيدا الصراع لحتى يتعلم، لأنه هي هيك الحياة كلها صراع من الناحية الاجتماعية.
يعني في حال أهل ما انتبهوا للعلامات، وفي حال ما ترافق، انتبهوا بس ما ترافق،
يعني تقوى. وهنا بتوصلنا لشيء بنسميه اضطراب الوسواس القهري، يعني بتقوى، بتصير فكرية أكتر، بتصير براسه الولد، مش بس مع العلاقات ومع الآخرين، بينه وبين راسه عم بيفكر بساعة المات، بركي الماما ما أجت اليوم وعملت أكسيدان هي وجاية على الطريق وتأخرت، ما أجت أخذتني أنا، شو يعني
بيعلق، يفصل يعني
بيعلق بهيدا التفكير، هيدا التفكير اللي كله عبارة من سميون عن أفكار بتقتحم راسه، وكل هيدا الأفكار عبارة عن عم تمهد له على خسارة معينة، أو عم هيك تاخده على مطرح
بدي يفقد
أمه، وبركي صار شي، وبركي بركي صار شي، بركي احترق البيت، بركي نسينا الشمعة، ما بعرف إذا عم نرجع أيام الشمعة بس هيك هالفترة بركة فعلا بصير هيك، بركة نسينا الغاز، بركة يعني بصير عنده هيدا البركة. وفي منهم مع البركة الفكرية اللي هي مجموعة أفكار منخاف إنها تصير معنا، وبنصير نفسر كل شيء حوالينا تيدعم هالفكرة لما تروح، يعني لأنه هالفكرة بدنا إياها تبقى،
منثبتها
ومصير نفسر. ما هلأ عم ترعد الدنيا، يعني بدو يصير في ماس كهرباء، بدو يصير في حريق، ومصير قاعدين نربط عن جد ونعمل عالم تاني لإلنا، لأنه بالنسبة لإلنا هذا العالم التاني كمان عم يحميني من أنه أنا أقوم أنزل ألعب مع رفقاتي. شفتي مصير مثل هيك باكيج، وعم مثل عن جد السيركل فيسيو، يعني ما منعود نطلع منه. وبعد شوي تانية ممكن يترافق مع سلوك، يعني أنا بصير بدي كل ما دقت إيدي بالحيط بكتاب رفيقتي بدي أنزل غسل إيدي، لا غسلت مرة بدي أنزل غسل 20، يعني انتقلنا من التفكير صارت بالبيهيفير، صارت بالتصرفات. إجمالا هون الأهل دغري بيستشيروا، يعني هون بحسوا أنه لا، كمية القلق اللي لما بتصير بفكره، يعني هو بطل ما قاله جلده يلعب، وبطل معلق كتير بالتاتا أو بالماما،
يعني مش مزيجه سيء، إنما لقى هيدا في عنده.
هون كتير دغري بينتبهوا الأهل إنه صار فيه، صار الولد عنده خوف من إشي ما أنا موجودة، ودائما هالأفكار براسه وما بيقدروا يطلعوا له إياها. يعني
هلأ المشكلة وين؟ في حال وصل لهالمرحلة والأهل هني عندهم شخصية قلقة، كيف يقدروا يساعدوه؟ كيف بدو يساعدوا حالهم قبل ما يساعدوه؟ ما هيك؟
أكيد أكيد بدهم يساعدوا حالهم قبل ما يساعدوا، مشان هيك الشخص القلق ما بيقدر يساعد حدا قلق. إذا حدا قلق بين الرجال ومرته عنده قلق كتير كبير، وشريكه قطع بفترة صار عنده قلق، بيغرقوا اتنيناتهم، يعني ما بيقدر يطلعه من القلق تبعه ليته.
بس يعني القلق المستجد ما بيخوف كتير، بيمرق مرحلة وبتمرق. بيمرق
أكيد أكيد بيمرق،
مش غير ما أنه يكون مرافقه من هو الصغير.
صح، غير ما يكون عم يتشكل، عم ياخد كل هيدا هيدا الأسباب الأنواع، عم يقطع حسب العمر والنضج، عم يقطع بهيدا الأنواع.
طيب القلق اللي عم تشوفيه بالعيادة عندكم مشلين، يعني تقريبا شو الصور اللي عم تشوفيها؟ شو
مؤخرا كتير كتير حكى معنا عن أنواع قلق بتعتبر هي من التوك اللي بنسميه او تروبل كومبولسيف اوبسيشنال كومبولسيف، اللي هو قلق الوسواس القهري. يعني فكره اجت على راسنا وسوست لنا انه هلا ما ادري شو صار بالبيت او ما ادري شو بده
يصير. الفكره بتنلقط من محل معين؟
اكيد الفكره بتنلقط من محل معين. يعني مثلا انا عندي حاله بتذكرها، لانه الام كانت شغله قريب على مرفق بيروت، بعد انفجار مرفق بيروت بطلت البنت تسمح لأمها
تروح
على الشغل، وخاصة كان في working from home بفترة الكوفيد، فصارت البنت
تشتغل من البيت،
الأم تشتغل من البيت. ولما أجت الأم لترجع على الشغلة البنت ما سمحت لها، وطبعا ما سمحت أنها تطلع على المدرسة، وصار بدها ريتويال معين تطلع توصلها أو تطلع تطمن عليها، وبدها تعرف وينها، وبدها تدقلها إذا راحت على الشغل. يعني صار في هيدا التعلق، خوف من الفقدان، وبركي صار شيء، وبركي رجعت تكررت. ولكن بهيد الحالات جلسات كتير قليلة من العلاج النفسي والمتابعة النفسية بتخلي الولد
مستجد القصة.
صح، بتخلي الولد يعرف يوقفها، يعني ما يكون عم يستفيد منها. لأنه أي متى الخطورة جانا؟ لما الولد بصير قوي بهالقلق، مشغل الدنيا كلها معه. بتدخل التيتا وبيدخلوا البي ليطمنوا،
هيدا كله بيكون عم يثبتوله القلق.
صح،
بيكونوا عم يثبتوله بدي ما يخلوه،
عم يعطوه فوائد لهالقلق، فحيرفض بعدين انه يستغني عن هالفوائد لما يلاقي انه الكل اهتم فيه. طبعا مش مطلوب انه ما نهتم، ولكن باعتدال، مش المطلوب انه ياخد دوز قوي من الاهتمام والمتابعة تخليه عطول بده يقلق، عايز يقلق.
اذا الاهل شاركوه بدون ما يقولوا له ليش عملت هيك او ليش ما بتعمل هيك، شاركوا بمعاناتهم مع القلق هن وصغار لما كانوا بعمره، لاي مدى هذا الشيء بيساعده؟
ممكن يساعده ممكن لا، كمان هون حسب كيف كانت علاقته باهله، قديش انفصل عن اهله من قبل، قديش تعود ينفصل من قبل. يعني ممكن اوقات الولد يتساعد من اهله، وفي كتير اهل قادرين هن يعالجوا اولادهم بلا ما يكون في تدخل من قبل معالج. يعني بيقدروا هن الاهل بطريقه يطمنوا، طبعا اذا هن كانوا مرتاحين
يخففوا القلق.
يخففوا القلق، وبتعرفي هي وين صعوبه انه يقسوا وقتها لازم يقسوا. هون الاهل ما بيقدروا، بصيروا خايفين، بصيروا يقولوا لنا اقولك اذا قلت لها هيك بوجعها، بس ما نحن بنعرف انه الوجع هو جزء من الحياه، واذا ما وجعنا ما بنكبر. ولكن جانا بدي اقول لك شيء، انه مش دائما، يعني نحن رحنا هلا على حالات القصوى اللي بتبين عنا وبتوصل لعنا على العيادة حالات الوسواس القهري. أوقات في بعض القلق ما بيوصل وما بيكون أقل خطورة، بس ما بيحكوا فيه الأهل لأنه بيبقى هيك مش كتير،
ما في سلوكيات خطيرة.
صح،
عم يعمل فيها
مش كتير مأزي، بيبقى عم ينعاش بطريقة داخلية، الولد عم بيعيشوا بينه وبين حاله.
هيدا أصعب بتكون
أكيد، لأنه هيدا جانا ما بيعطينا إشارات، ما بيعطينا هيك مؤشرات، ما بيلفت لنا نظرنا،
عم يسمم جسمه ونفسه من جوا يعني
مثلا. وهيدا كتير شائعة هالحالة، القلق اللي منشوفه فترة الامتحانات، في منه بيقطع هو مرتبط بس بالامتحانات إنه خلصنا خير تحنا، وفي منه اللي هو أقوى واللي بيبقى بس أنا ما توفقت، بس أنا كانت علامتي هيك قبل، ليش هلأ بدها تصير علامتي؟ بس أنا ما منيح، بس أنا مدري شو بده يقولوا عني، كنت أطلع الأول بالصف بطلت قدر، أو مثلا شي مرة ما طلعت الأول. هون عم نحكي عن الانكسيتي دو بيرفورمانس، الأداء بشغلنا، حكينا من شوي المثل، هالمسرحية أنا ما أخذت فيها دور البطولة، هيدا الإيفنت أنا معود شاركة فيه، أو من كثرة إيفنتات اللي عندي أخرت على شيء إيفنت ما شاركت فيه. فهون بصير في قلق الغياب، أنه أنا مقصر، وقلق أنه أنا مني قدة. وما فيني أقلك جانا قدي بيعشوه بصمت الأولاد، لأنه ما بيلفتوا نظر، ما في شيء لا يلفت النظر. الأهل ما بينتبهوا دايما أنه إذا العلامة كانت 17 صارت 16، ما بينتبهوا أنه في شيء جوا عم بي، وهون بدنا منهم ينتبهوا. يعني بدنا اياهم يشوفوا اذا في تغيير بالعلامه، او يمكن بمسابقه واحده بمتشار واحدة رجعت العلامة شوي صغيرة، وهيدا الشيء ترافق مع انعزال وعصبية عند ابنهم وهيك اريتابيليتي يعني حايس وعم يشتكي من أوجاع بجسمه، فينتبهوا ويشكوا أنه ممكن ما عم يتقبل هيدا التأخير اللي يمكن هن ما تبهوا له أنه تأخير، لأنه في كتير أهل ما كتير هالقد بينتبهوا بتفاصيل العلامة.
بس علامة أنا برأيي بيكون أكيد يعني خيبنه، بيعتبر خيبنه الأمل
لأنه هو تعود دايما يكون بالطليعة ويكون الأول، هيدا دوره صار بالنسبة له، وبرات هيدا الدور هو ماشي، وهون بفوت لأنه الدنيا هي أبيض يا أسود ما فيها رمادي.
مش ليه يقال أنه أهم علاج للقلق عند الأطفال علاج المعرفة السلوكي؟
صح،
يلي بتضمن
العلاج المعرفة السلوكي اللي بخلينا، هلأ هو علاج في كتير علاجات غيره بس هو علاج مهم، بخلينا نركز على الفكرة ونلحق الانفعال. يعني أنت مثلا شو حسيت لما دق عليك الباب؟ حسيت انه بيقلك مثلا انه في حرامي جاي يسرقنا. طب هيدي الفكره من وين اجت؟ بنلحق الفكره ومن وين مصدرها ومن وين المنبع تبعه ليتها، ومنجرب نبدلها بفكره تانية ونخليه يكتشف انه اذا شلنا فكره انه في حرامي جاي، الحرامي ما بيدق الباب، حرامي كذا، وبركي ماما نسيت مفتاحها مثلا او نسيت غرض اجت دقت الباب، بركي حدا من الجيران جاي، بنخليه يبدل الفكره اللي براسه ويحط فكره تانية محلها، وهو بيكتشف لما بيبدل هالفكره كيف تغيرت الانفعالات تبعوليته وكيف تغيرت تصرفاته.
اعطينا مثال على شيء تاني غير الحرامي.
مثال على
إيه
شيء تاني
هيك يقدروا الاهل يعني
مثلا يعني. البنوت يعني اللي كان عمرها شي 12 سنه تقريبا استشاروني اهلها لأنه تعلقت كتير بأمها بفترة المثل اللي عطيتك، اشتغلت أنا وياها على طريقة أنه لما بتكون جاي الماما من الشغل الساعة 4-5 بتتأخر نص ساعة، بتعرفي جنى يعني قدي بيكون في عجقة على الطريق، هي البنوت بهذا الوقت بركة صار معها شي بركة وكل أنواع المخاوف
سيناريو معين تعمله مخيف
اللي اشتغلته أنا وياها. أوكي تعي تنحط هالفكرة بهيدا العلبة، شو هن الأفكار وشو حسسوكي؟ دخلت وصفرنت وعرقت وصرت دقل وشو عملت؟ صرت تلفن 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 وهي ما ترد، وخطة مسكر وأنا فكر إنه خطة مسكر لأنه بركي انخطفت وأخسكروا لخطة.
صعب عن جد.
فنحن بنمشي معها شوي شوي، أكيد ما بنحسسها إنه ما في غلط ما في صح، بنخليها تفهم من وين إجوا هولي، لأنه كلهم إجوا من فكرة إنه الماما تعرضت لأذى. طب هات لنحط سيناريو تاني، انت بتعرفي انت طالع على المدرسة قدام ولا مرة تأخرتي؟ ايه بتقلك ايه مبلا، ليه تأخرتي؟
عجقت سير.
طب هيت لنحط انه هيدا السيناريو الواقع لانه انت عشتي انه ماما صار معها هيك، هيت لنرجع نعمر هيدا الشيء من جديد ونرجع نرسم نفس الرسمة انا وياكي. مثلا بيكونوا انفعالاتنا افكارنا بريكتانج، انفعالاتنا بيرون، وبتأدي للتريانج اللي هو تصرفاتنا. هيت لنرجع نرسم شما تاني أنا وياكي بفكرة جديدة. علقت الماما هالمرة بعجقة السير، ايه مزبوط، ومنشوف إذا أنت قلتي لحالك هيك، لأن أنت ما تقولي، أنت تنفترض أنه أنت بدك تقولي لحالك الماما علقت بعجقة السير، شو حسيتي؟ بتقلك ماشي رايقة، ما توترت، ما دخلت
انا محل ما ترى، بقول لك ليش ما عم ترد علي؟
ما بنوصل هون، ما هيدا شيء ما تاني. طب ما هون اذا هي ما حست بقلق ما رح تروح التلفن له. ما هو بنرجع للشعور، ما رح تروح التلفن له، رح تطلع على الساعه ورح تقول اكيد في عجقه على الدوره واكيد ماما بعد شوي بتوصل. هلا في حال تنعتبر حست بقلق وتلفنت له وكان الخط مسكر، شو معقولة أقولك يكون في أسباب الخط ينطفي؟
ما في بطارية،
هي طفيته في حدا بركز عجب بدها تركز بالسواقة، نسيته بالشغل أم انطفى. فلما منفوت معها بهيدا الأفكار بتبلش هي إذا بدك هيك عم نحط واقع على الخيال، على مش الخيال هو بس على الأفكار،
بحط كل شيء في أمل
يعني. على الأفكار اللي هي منا واقعية، اللي هي جاية من وراء قلقنا، من وراء تعلقنا، من وراء الإنزايتي تبعوليتنا، عم نحط الواقع وكل تفاصيل الواقع لنتقبله. وبهيدي الطريقة فعلا عملت تقدم كتير كبير، يعني انتقلنا من حالة لحالة لحالة، وصرنا شوي شوي نطلب نعرضها إنه اليوم لو شو ما صار ولد لو قد ما تأخرت الماما
ما
رح نتلفن. بدنا شو بده يكون عنا شيء تاني؟ بركي نحنا نعمل كرافت بغياب الماما، شو بيطلع عبالنا نعمل يا جانا؟ نستفيد من الماما، نفوت نعمل كوكينج، نحضر لها سوربريز لإلها. دايما لإلها شو ما كان، كل اللي عم نحكي عنهم، كل الأنواع تبع قلت القلق وكل الأنواع، إذا بدي أقول الخفيف والحاد
في درجات معينة،
كل الدرجات أنا بس مركز عليه بينطفي. بس مر مثل النار، إذا أنا ما كل شوي كبيت لها قطعة خشب بتنطفي. فأنا بس إلهي تركيزي، وهون في تكنيك منعلمهم أكيد، بس إلهي تركيزي بتيفي باسم لبنان الحر. شوف جانا شو محضرت لنا، اذا كنا من اذا كانوا كبار وبيتابعوا. بس اله تركيزي عن هيدا الصوت الجواني وهيدا الفكره الجوانيه اللي عم تشتغل فيه، انا ريحت حالي واخذت بريك من هيدا القلق.
يعني لحظات القلق الواحد بعيشها مثل كانه اشتغل اكثر ب 70 ساعه وما نام، يعني من بعد ما
صح
عرفتي
بتهد الجسم فعلا، هيك افكار
وبتصير تقدر ترجع تاخدي نفس بدك.
تعرفي لأنه نحن البرين تبعنا دماغنا لما منكبله هيك خبار عم يتفاعل معنا، عم يبعت كورتيزول، عم يبعت هرمون دو ستريس، وعم يكون جسمي ستاند باي كأنه فعلا حقيقة صايرة قدامي، كأني عم عيش مأساة يعني. فمشان هيك ردة الفعل القلب بدق ومنرجف ومنعرق وما منقدر نحكي
بطل تطلع
كلمة، لأنه بالنسبة لدماغي اللي أنا أفكر فيه هو ما أنا قادر يفكر، دماغي اللي هالقد مركزة عليه أنا وعم فكر فيه ما أنا قادر يفصل إذا هيدا حقيقة أو مش حقيقة. ومشان هيك بس قلتهي بأي شيء دماغي بيروق وردات فعلي بتروح بتختفي. وهون بيوصلوا مرات جنى على الطوارئ الأشخاص الأهالي أو الكبار أو الصغار لحتى يأكدوا لهم أنه هيدي نوبة هلع. ودائما منأكد لهم بالعلاج بين أول الجلسات أنه حالات الهلع
نوبة الهلع دغري بتكون هي من القلق أو بتكون من صدمة معينة،
فيها تكون من صدمة، فيها تكون يعني نحن رح نوصل نحكي عن الصدمات الهلعية، بس شو ما كانت هي ما بتتحول لمشكلة طبية، هي بتبين بجسمنا ولكن هي منا مشكلة طبية، ما بتستدعي ناخد دواء وما بتستدعي ناخد مصل، ما في شيء نقدر نعمله.
نحكي عن النوبات الصدمات، قلتي في تكنيك معي متعلمين إياه هون، شو هو هذا التكنيك؟ علمينا إياه.
يمكن عملناها مرة، ممكن نشتغل على تكنيك التنفس مثلا، بيكونوا بهيدي الحالة عم بيتنفسوا كتير بسرعة إذا هن قلقانين، وممكن نشتغل بتقنية الاستماع. الاستماع رح نعملها أحكت أهينا من التنفس. الاستماع جانا هي كمان
أربع دقايق
أوكي بسرعة، هي تقنية من تقنيات العلاج المعرفي السلوكي. نحنا بالمايندفولنس هدفنا نخلي الشخص مربوط ناو أند هير، هلأ شو هو وين، هلأ هو وين، مش لا شو صار ولا شو بده يصير. فمنطلب منهم بالبيت فين كلهم يعملوها، هن وقاعدين يغمضوا عيونهم، ينقطعوا بالنظر عن كل شيء حواليهم ويشغلوا بس حاسة السمع، وكأنه ما في شيء بقى، كلهم نايمين، كل جسمهم نايم بس سمعهم عم يشتغل، ويحاولوا يميزوا كل الأصوات اللي عم يسمعوها حواليهم ويقولوها بصوت عالي. وحتشوف يا جانا قدي هيدا التمرين على 4 دقايق فعلا.
الأصوات أي أصوات؟
كل اسمها. الأصوات بالمحيط، صوت زمور بالشارع، باب تسكر، شي بالبناية لبق،
يمسير يسمعوا الصوت،
صوت الهواء،
وبيحكوا بيقولوا
وبشغلي أنا بشمال بطرابلس كتير مرات بكون بالعيادة في كتير عجقة وزمامير وفنجين قهوة وبيكون فيها صفير عم بتزقزق، وبالجلسات لما بنعمل هيدا التمرين بنكتشف أنه لولا التمرين ما بنسمع صوت العصفور. يعني لو ما نعمل هيدا التمرين
ما ونشيل يعني.
لانه ما في تركيز وما فيني اقول لك كيف منروق هيك، منروق دغري فجاه يعني كانه سحر عن جد صار. ليه؟ لانه رجعنا لوقعنا، رجعنا لهي اللحظه، تكينا الديجونتور اللي هو افكارنا
كتير مهمه،
ورجعنا نتسمع.
فاذا بنقعد نسكر عيوننا محل
جربيه،
هي بتخلي المستمعين يجربوها كمان، لأنه عن جد كتير مهمة. ومثل ما عم تقولي إنه ما بننتبه أو قديم زمور كتير كبير وما بتنتبهي له.
أنا مرة بالكلينيك عندي مثلا بجديدة ما كنت منتبهها إنه صوت الأي سي هالقد مزعج، لما أنا والبيشنت عم نعمل التمارين سوا لشجعها، انتبهنا لما شلنا كل الأصوات اللي بالشارع والبالسوق في صوت كتير مزعج، اكتشفنا أنه هيدا صوت الاي سي.
عن جد عن جد كيف تختلف اللحظة،
وشوف جسمك جانا هون كيف بيروق، والبرين تبعنا قديش بيرتاح، بيرجع هيك بيرجع فريش.
خلينا ننهي بعد، كنت عم تحكي على الصدمات قبل، معك دقيقة تقولي
الصدمات هي كمان جزء من القلق. الصدمات اللي بتصير يعني بالحياة ما فينا نتجنبها، فجأة صار في أكسيدان قدامنا، فجأة صار في للأسف عنا بلبنان كتير صدمات اللي هي بتبين أول شيء بهيدا ردة الفعل الجسدية القاسية، وبعدين بتخلينا دايما كنا صغار ولا كبار نتجنب، ما بدنا نمرق بهيدا الشارع اللي عملنا فيه أكسيدان،
نبطل نسوق
لأنه عملنا أكسيدان بالمدرسة، مدري شو صار، نهار حيط ببطل بدنا نروح على المدرسة، بيبطل بدنا نطلع بالأوتوكار إذا كنا بالأوتوكار، فبيحقلنا نخاف ونتراجع فترة، بس ما لازم نضل متراجعين. هيدي الفكرة، يعني بنرجع شوي شوي مثل ما ناخد وقتنا لنعيش الصدمة وردات فعلها ونتيجها، نرجع شوي شوي بالتدريج ونخلي أهلنا يساعدونا أو المختصين كيف نرجع على الحياة، لأنه ما فينا ننعزل.
بعد آخر سؤال، هل بالأهل دور الأهل هون، هل بيقدروا يحكوا مع أولادهم بشكل مباشر أو غير مباشر؟ بأي طريقة بيقدروا
أكيد يخففوا القلق؟ بشكل مباشر فين يستعملوا الرسم، فين يستعملوا اللعب، إذا الولد صغير
بس ما بيدوع على الشيء اللي هو اللي عم يحس فيه.
لازم نساعده، لازم نحن نحكي عن مشاعرنا قدام أولادنا. أنا اليوم نهاري ما كان منيح بالشغل، كنت زهقان تعبان، ما حبيت هيدا النهار، كنت حزين ما بعرف ليه، أنت شي مرة حسيت هيك؟ أكيد لازم نحن نحكي وهن يحكوا، لأنه ما في تابو خاصة بالبيت، ما في شي ممنوع ينحكى بين الأهل وولادهم.
تقريبا الحالة القلق اللي بيعيشوها الدين مفروض تاخد وقت تخلص،
إذا الأهل انتبهوا مفروض تخلص خلال شهرين
بيرجع لحياة طبيعية.
إذا الأهل ما انتبهوا وكترت وانتقلت وتعممت، وللأسف مرات الأهل بيزيدوا حالة القلق. أي للأسف، يا أما هن بيكون عندهم قلق مثل ما حكينا من شوي، أو بيكونوا عم بيكبوا قلقهم بشكل مرضي على أولادهم، يعني عم بيخبروا أولادهم كل مصايب الكون وما منتبهين أنه
بيحملون مسؤولية أكثر.
صح، أنه هالكرسي عم تنكسر، بدنا ننتبه، ما فينا نقعد كتير عليها. فهون أكيد بتزيد، هون بصير بدنا تدخل علاجي أو تدخل مرشد أو حدا بركي حدا يتابع من برا يحسن العلاقة بين الولد وأهله.
مشلين سمور، شكرا لك.
شكرا لك،
حديث ممتع جدا، ناطرينك إذا الله راد بعد أسبوعين.
إذا الله راد أكيد،
دايما ضمن معنى الحياة إلا معنى. شكرا لحضورك، شكراً لكل المستمعين اللي تابعونا، وطبعا منعطيكم موعد إذا ربنا رد بكرة حوالي الساعة 12 ضمن أوعى ما توقع. شكرا للجميع.